حصول الاحتلال على غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الجميع سيدرك أن صبر الناس وصمود المقاومة الفلسطينية وهجبة المقاومة أجبرا الكيان الصهيوني على التراجع. وشدد سماحته على أن التاريخ لن ينسى قتل الأبرياء العزل في غزة، مضيفا أن ما حصل في القطاع سيذكر في الكتب على أن جماعة أقدمت على إراقة دماء الآلاف من الأطفال والنساء في هذه المدينة. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية أن موقف القوات اليمنية مرتبط بموقف الفصائل الفلسطينية، وأن الاحتلال فشل بتحقيق أهدافه المعلنة في غزة. وشدد السيد عبد الملك الحوثي على أن العدو الإسرائيلي رضخ مع شريكه الأمريكي ووافق على الاتفاق في غزة بعد أشهر من الجرائم الوحشية، موضحا أن مظلومية غزة تعاظمت بشراكة أمريكية وتخاذل عربي وإسلامي وتواطؤ أنظمة عربية. وأضاف الحوثي أن جبهة الإسناد اليمنية قصفت عمق الكيان واستهدفت حاملات الطائرات الأمريكية والقطع البحرية في البحر الأحمر، مشيدا بجبهات الإسناد الأخرى في العراق ولبنان. لنستمع إلى جانب من كلمة السيد الحوثي.
بعد إعلان الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة والذي يبدأ تنفيذه بحسب الاتفاق ابتداء من يوم الأحد القادم، نتحدث عن هذا التطور المهم، ونتحدث أيضا على مجريات هذا الأسبوع، وكذلك بتقييم عام عن الجولة الكبيرة هذه التي كانت على مدى 15 شهرا من العدوان الإسرائيلي الهمجي الإجرامي على قطاع غزة وجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها بشكل مستمر في كل يوم على مدى 15 شهرا. العدو الإسرائيلي اضطر هو والأمريكي، والموقف الإسرائيلي هو مرتبط بالموقف الأمريكي أساسا، إلى الذهاب إلى هذا الاتفاق بعد كل هذه الأشهر من الجرائم الرهيبة جدا التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في قطاع غزة. هذا من باب الاضطرار، وإلا فالخيار الإسرائيلي والخيار الأمريكي كان واضحا في مستوى الأهداف التي يسعيان إلى تحقيقها في العدوان على قطاع غزة. العدو الإسرائيلي بشراكة أمريكية كاملة استمر في سعيه لإبادة الشعب الفلسطيني في غزة، وارتكب المجازر الجماعية التي بلغت أكثر من 4050 مجزرة. هو يسعى إلى إبادة الشعب الفلسطيني مع التجويع، مع التدمير لكل مقومات الحياة في غزة.
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا قدمت فيه التهاني للشعب الفلسطيني والمقاومة في قطاع غزة لتوصلهم لاتفاق وقف إطلاق النار. واعتبر البيان الاتفاق انتصارا تاريخيا لصمود الشعب الفلسطيني بوجه واحدة من أفظع حملات الإبادة الجماعية لكيان الاحتلال، مضيفا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لوحدة أبناء القطاع ودعم مستمر للمقاومة. كما شدد البيان على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل بما فيها تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والبدء بإعادة الإعمار، داعيا إلى محاسبة الكيان على انتهاكاته في الضفة الغربية ووقف الهجمات المتكررة على المسجد الأقصى. قدم حرس الثورة الإسلامية التهنئة إلى حركة حماس والشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة لانتصارهم بفرض وقف إطلاق النار على الكيان الإسرائيلي. بيان لحرس الثورة الإسلامية اعتبر وقف العدوان هزيمة للكيان لا يمكن تعويضها، مشيدا بالإرادة الصلبة لفصائل المقاومة التي سطرت ملحمة طوفان الأقصى وأظهرت الطبيعة الدموية للاحتلال. كما حذر البيان من احتمال نقض الكيان للعهود التي قطعها، معربا عن تقديره لتضحيات كل من حزب الله وحركة أنصار الله اليمنية والمقاومة الإسلامية في العراق. اعتبرت حركة حماس اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هو ثمرة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته، وأكدت حماس أن هذا الاتفاق يعد إنجازا كبيرا للشعب ومقاومته وأمته وأحرار العالم، مضيفة أنه بمثابة محطة فاصلة في مسار الصراع مع الكيان الإسرائيلي. من جهتها قالت حركة الجهاد الإسلامي أن الشعب الفلسطيني ومقاومته فرض اليوم اتفاقا مشرفا لوقف العدوان والانسحاب وإجراء عملية تبادل أسرى بفعل صمود الأسطوري ومقاتليه الشجعان. استشهد نحو 80 شخصا وأصيب أكثر من 200 آخرين جراء قصف الاحتلال على غزة منذ إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتكاب جيش الكيان خلال 24 ساعة الماضية 8 مجازر بمناطق متفرقة منه. كما وأكدت الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء لأكثر من 46,780، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 110,400 منذ بدء العدوان عام 2023. واستهدفت قوات الكيان مخيم النصرات وسط القطاع، كما قصفت أحياء سكنية في مدينة غزة كشارع الجلاء وحي الشيخ رضوان. وحول مجازر الكيان الصهيوني بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، تابعوا هذا التقرير.
فرحة الأطباء والممرضين في غزة بعد الإعلان عن اتفاق وقف العدوان وحرب الإبادة خرقها الاحتلال كعادته، مرتكبا في اليوم 68 بعد 400 المزيد من المجازر والاعتداءات بحق الفلسطينيين في القطاع. أكثر من 8 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال الساعات الماضية، وصل منها للمستشفيات أكثر من 81 شهيدا وأكثر من 188 إصابة، وهي أعداد تعد مضاعفة لأعداد المجازر والضحايا اليومي. شهداء وجرحى معظمهم من الأطفال والنساء سقطوا جراء قصف الاحتلال لمدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة. وسجل سقوط عشرات الشهداء والجرحى بغارات وقصف عنيف للاحتلال استهدف عائلات فلسطينية ومنازلها في جباليا البلد ومستشفى الاندونيسي شمالي القطاع وحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة وحي الرمال غربها وبلدة عبسان الكبيرة شرقية خان يونس جنوبي القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 46,788 شهيدا وأكثر من 110,453 إصابة.
قال الناطق العسكري باسم كتاب القسام أبو عبيدة أن جيش الاحتلال قصف مكانا تتواجد فيه إحدى أسرات المرحلة الأولى لصفقة التبادل المرتقبة. وأكد أبو عبيدة أن أي عدوان للاحتلال خلال المرحلة الراهنة قد يحول حرية أسير إلى مأساة، فيما لم يذكر أي معلومات حول مصير الأسيرة الإسرائيلية. وكانت طائرات الاحتلال شنت غارات مكثفة على مناطق متفرقة من القطاع عقب الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف العدوان على غزة. قالت الأمم المتحدة أن تكلفة إعادة إعمار الأحياء السكنية المدمرة في قطاع غزة قد تتجاوز 80 مليار دولار. وأوضحت المنظمة الأممية أن إعمار المنازل المدمرة قد تستغرق مدة زمنية تصل حتى العام 2040، معتبرة مسألة رفع الأنقاض واحدة من أصعب العقبات التي ستواجه هذه العملية. هذا وأكد المكتب الأممي للشؤون الإنسانية أن أكثر من 1,800,000 شخص من سكان القطاع بحاجة إلى مأوى حاليا. التقرير التالي يتضمن تفاصيل وافية عن هذا الموضوع.
ما إن تم الإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى بدأت تتكشف معالم الجريمة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. الأمم المتحدة أعلنت أن إعادة إعمار المنازل المدمرة قد يستمر لعام 2040، وتشير التقديرات إلى أن عملية إعادة الإعمار قد تتجاوز تكلفتها 80 مليار دولار، فيما تظل إزالة الأنقاض واحدة من أصعب العقبات التي ستواجه هذه العملية، خاصة أن نحو 70% من مساكن غزة تعرضت لأضرار تتراوح بين التدمير الكلي والجزئي، بالإضافة إلى تضرر المستشفيات والمدارس والبنية التحتية الأخرى. ويوجد في القطاع 42 مليون طن من الأنقاض ناتجة عن القصف الإسرائيلي، وهو ما قد يتطلب 14 عاما لإزالتها بتكلفة تصل إلى نحو 700 مليون دولار. نحو 70% من المنازل في قطاع غزة تدمرت، أي أكثر من 170,000 مبنى تهدمت أو سويت بالأرض. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن أكثر من 1,800,000 شخص يحتاجون حاليا إلى مأوى في غزة. وحسب تقرير للأمم المتحدة والبنك الدولي، تقدر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية فقط بنحو 18,500,000,000 دولار. صور الأقمار الاصطناعية التي حللتها الأمم المتحدة أظهرت أن أكثر من نصف الأراضي الزراعية في غزة، والتي تعد حيوية لإطعام السكان الذين يعيشون مجاعة حقيقية، تدهورت بسبب العدوان. وتكشف البيانات زيادة في تدمير البساتين والمحاصيل الحقلية والخضروات في القطاع الفلسطيني، فيما أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيص حزمة مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 120 مليون يورو لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة. لكن الأزمة الإنسانية لا تزال أعمق من جميع هذه الأرض.
أقر الإعلام العبري بإصابة 12 جنديا إسرائيليا بجروح أثر انفجار عبوة ناسفة في قاعدة تدريب عسكرية لجيش الاحتلال. وزعمت المصادر أن العبوة تعود لحزب الله وكانت ضمن تدريبات في كلية الهندسة العسكرية، مشيرة إلى تعليق قيادة الجيش الدراسة في الكلية العسكرية بعد الحادثة. وبحسب مزاعم الاحتلال، فقد فتحت سلطات الاحتلال تحقيقا في الواقعة. شيع أهالي مخيم جنين، ثاني أكبر مخيمات الضفة الغربية، الشهداء الذين ارتقوا في قصف جوي شنه طيران الاحتلال. تفاصيل أوفى عن هذا الموضوع مع الإعلامية رايا عروق.
هناك تخوفات من اشتداد الحالة في مخيمات شمال الضفة الغربية، خصوصا في مخيم جنين بعد أن قصف لمرتين خلال أقل من 20 ساعة. اليوم شيع أهالي المخيم 6 شهداء كانوا قد ارتقوا بقصف جوي شنه طيران الحرب الإسرائيلي على منزل في حي الدمج الليلة الماضية، ما أدى إلى ارتقائهم جميعا، واليوم تم تشييعهم. هذا رفع حصيلة الشهداء خلال يوم واحد، أي أقل من 20 ساعة، إلى 12 شهيدا. بالأمس أيضا أهل المخيم كانوا قد شيعوا 6 شهداء آخرون بقصف جوي في شارع السكة في مخيم جنين. الأوضاع هنا في المخيم وفي مدينة جنين والمناطق القريبة هي أوضاع عادية اعتاد عليها المواطنون. لم تجري احتفالات في مدينة جنين لأن استقبلنا نبأ وقف إطلاق النار، لذلك لا مظاهر فرح، ولكن الناس هنا يشعرون بالارتياح لأجل هذه الصفقة، ولأن أهالي غزة وأخيرا سيشعرون بالاستقرار والأمان، ويتخوفون من ما هو آتي في مخيمات الضفة، خصوصا بعد التعقيدات التي ظهرت في الإعلام العبري في الآونة الأخيرة. هناك دعوات للسيطرة على مخيمات الضفة الغربية، وهناك دعوات لتصعيد القصف في مخيمات الضفة الغربية. الآن التخوف من أن يكون هناك قصف ثالث هذه الليلة، هذا ما يتخوف منه أهالي مخيم جنين. هناك رصد لحركات المقاومين داخل هذا المخيم، وهناك طائرات حربية لا تغادر سماء المدينة أو المخيم.
وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الطاجكي إمام عبد الرحمن على بيان مشترك للتعاون الثنائي بين طهران ودوشنبة في ختام محادثات بين الجانبين. وشمل البيان أكثر من 30 مذكرة تفاهم تضمنت مختلف المجالات أبرزها السياسية والاقتصادية والنقل والتجارة والتعليم. وكان الرئيس الإيراني وصل مساء أمس إلى طاجكستان على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية لمدة يومين تلبية لدعوة من نظيره الطاجكي. توغلت آليات جيش الاحتلال في قريتي المسيرتية وصيصون بريف محافظة درعا جنوبية سوريا في خرق سافر لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. وناشد أهالي البلدتين المجتمع الدولي لمنع توغلات قوات الكيان وإجبارهم على التراجع عن حملته المخالفة للشرائع والقوانين الدولية. من جهتها قالت مصادر سورية أن التوغل رافقه دبابات وآليات ثقيلة، مشيرة إلى اقتراب آليات جيش الكيان من منطقة بدعة التي تبعد 20 كيلومترا عن العاصمة دمشق. كان هذا النبأ الأخير في الحصاد أعزائي المستمعين، أما الآن فتذكير بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته أجبر الاحتلال على التراجع. قائد حركة أنصار الله يؤكد فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه المعلنة في غزة. ونحو 80 شهيدا وعشرات الإصابات بقصف متواصل للاحتلال على غزة. وختاما لا يسعنا أن أشكركم أعزائي المستمعين في متابعتكم، وللمزيد من الأخبار بإمكانكم التواصل معنا عبر هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. كان معكم خالد العبد الله، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما أبعاد استمرارية العدوان على القطاع في ظل قرار وقف إطلاق النار؟ ما الذي كرسته المقاومة في غزة على أرضية معركة طوفان الأقصى؟ ما الدور الذي لعبته محاور الإسناد وكيف سينعكس على مسار القضية الفلسطينية؟ غزة إرادة المقاومة وخضوع الكيان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. نرحب كذلك بمستمعي راديو المقاومة صوت المقاومة حتى النصر، والذي انطلق مع ذكرى عملية طوفان الأقصى ويهدف إلى نشر خطاب المقاومة، ويمكنكم الاستماع إليه عبر موجة FM 95.5 وعبر الإنترنت iranseda.ir. يمكنكم أيضا متابعة إذاعة طهران العربية عبر موقعها على الإنترنت arabicradio.ir. نبدأ من غزة، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني لليوم 69 بعد 400، وسط تصعيد من جانب الاحتلال بالرغم مما أعلن عن التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار. وأدى العدوان المستمر على غزة إلى ارتقاء 46,708 شهداء وإصابة 110,465 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
واقع الحال لم يتغير على الإطلاق، سواء عن قبل إعلان وقف إطلاق النار المرتقب بدء تنفيذه يوم الأحد أو بعد وقف إطلاق النار. هنا على الأقل في خان يونس قبل إعلان وقف إطلاق النار شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على إحدى التكايا غرب مدينة خان يونس، استشهد 3 مواطنين بينهم صحفي وأسير محرر. ثم بعد المؤتمر الذي تحدث عن مواعيد وقف إطلاق النار، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جنوب المدينة فاستشهد 2 من المواطنين الفلسطينيين، إلا أن أعنف الغارات تجري في مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مربعا سكنيا في شارع الجلاء لعائلة أبو جليلة قرب مقر نقابة المهندسين 5 شهداء على الأقل جرى انتشالهم، وهناك أعداد أخرى تحت الأنقاض لا تزال تعمل فرق الدفاع المدني على انتشالهم. ثم شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة في ساحة الشوة بحي الدرى الشرق مدينة غزة، كان هناك 3 من الشهداء. هذا بعد المؤتمر الذي تحدث عن مواعيد وقف إطلاق النار في غزة. أيضا كان هناك غارات على جنوب مدينة غزة وعلى شمال المدينة، و عمليات تدمير المنازل لا تزال مستمرة في جباليا وبيت لاهي وبيت حنون. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة قبل قرار وقف إطلاق النار كان هناك أيضا استهداف سيارة أدت لاستشهاد 5 مواطنين فلسطينيين. نتحدث عن أعداد كبيرة من الشهداء قبل القرار وبعد القرار، ويبدو أن 3 أيام الباقية أو المتبقية لبدء تطبيق وقف إطلاق النار ستكون حافلة بالاعتداءات الإسرائيلية، حيث يسابق جيش الاحتلال الإسرائيلي الزمن لقتل أكبر عدد ممكن من المواطنين الفلسطينيين.
إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث استشهد 6 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال على مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، ليرتفع عدد الشهداء منذ مساء الثلاثاء إلى 12، حيث استشهد 6 أشخاص بينهم طفل. كذلك وفيما يتعلق بالاعتداءات الصهيونية المتواصلة في الضفة الغربية، هاجم مستوطنون المنطقة الجنوبية لقرية مادما جنوبية نابلس شمالية غربي الضفة الغربية، حيث أضرموا النيران في أشجار الزيتون. كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال قرية سالم شرقية نابلس صباح الخميس، وكذلك قرية كفر البلد شرقية طول كرم شمالية الضفة، وهاجم مستوطنون مزرعة أغنام في منطقة الشيخ عمار في بلدة دير دبوان شرقية رام الله. واعتقلت قوات خاصة من الجيش الاحتلالي شابا من دوار بلدة بدو شمالية غربي القدس المحتلة. ولليوم الرابع تواصل قوات الاحتلال حصار قرية مردة في قضاء سلفيت، حيث أغلقت مداخلها بالسواتر الترابية ومنعت الحركة من وإلى القرية. وبينما تتواصل الاعتداءات من قبل الاحتلال على الضفة الغربية، تتصدى المقاومة للاقتحامات المتكررة. وفي هذا السياق أعلن جيش الاحتلال إصابة جنديين، الأول من لواء كفير والآخر من لواء مناشة، بجروح خطرة، فيما أصيب آخر بجروح طفيفة الليلة الماضية في الضفة.
وأشار إلى أن الجنود أصيبوا بعد أن انفجرت عبوة ناسفة بمركبة عسكرية في منطقة قباطية قرب جنين.
تعرفنا الأرض الحرة كل شبر فلسطين، ما فرطنا بالمرة
ما فرطنا بالمرة،
صافحنا المحتلين
صافحنا المحتلين،
مشان نحمي أقصانا بالدم وبالشرايين، الغاصب يطلع برا ونحرر فلسطين.
كما كان متوقعا، أعلن رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التوصل إلى الاتفاق الخاص بإنهاء الحرب على غزة، على أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الأحد، منهيا 470 يوما من الحرب نجحت خلالها المقاومة بإعادة تكوين مصادر قوتها البشرية والتسليحية والاستعداد لحرب طويلة. وكانت حرب 100 يوم في شمال القطاع تحت عنوان مشروع الجنرالات لتهجير سكان الشمال قطاع غزة، امتحانا لقدرة جيش الاحتلال من جهة وصمود الفلسطينيين وبسالة مقاومتهم من جهة مقابلة. وجاءت الحصيلة التي مهدت للاتفاق تقول إن خسائر الاحتلال تقارب 1000 قتيل وجريح، بينما بقي 500,000 فلسطيني يتمسكون بالبقاء في مناطق شمال غزة حتى لو كان ثمن الاستشهاد. والاتفاق الذي يضمن الانسحاب الشامل للاحتلال من كامل قطاع غزة يضمن أيضا إنهاء الحرب وفقا لشروط المقاومة. في غزة والضفة ومخيمات الشتات عمت أعراس والفرح، وخصوصا في غزة حيث تحولت البهجة بالاتفاق إلى عرس وطني كبير، بينما دخل الكيان في حالة ارتباك تحت تأثير قلق أهالي الأسرى من تعرقل تنفيذ كامل مراحل الاتفاق. وتصدعت الحكومة مع تهديد إتمار بن كفير لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمغادرتها، وتهديد نتنياهو له بإبعاده، والارتباك قابل للتحول إلى أزمة سياسية، ولاحقا ربما تكبر الأزمة أكثر. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى صاحبها جدل واسع في الكيان العبري، فمنهم من يرى أنها شر لا بد منه لإعادة الأسرى ووضع حد لخسائر الجنود، بينما يجد فيها البعض الآخر استسلاما أمام المقاومة، إلا أن الجميع يقر أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كان يمكن أن يتجنب الخسائر في حياة الجنود والأسرى الذين قتلوا لولا عناده منذ شهر أيار مايو من العام السابق، وذلك بسبب مصالحه الشخصية وحساباته السياسية.
هذا الاتفاق أتى محدودا ومتأخرا جدا، وهو خطير جدا، وسيكون من غير الواضح للجنود من هم عناصر حماس ومن هم النازحون الذين سيعودون، والحديث عن أنه هناك ما بين 1,000,000 و1,500,000 شخص سوف ينتقلون، وأنتم ستدركون مدى الإشكالية والتعقيد في وضع من هذا النوع. لذا هذا الوضع المرحلي هو كابوس لكل قائد ميداني وللجيش الإسرائيلي بأسره.
ما حصل الآن هو ليس أن نتنياهو عقد اتفاقا، إنما ترامب عقد الاتفاق، فقد ضغط على نتنياهو. وفي أيار مايو من العام الماضي كان هناك اتفاق يطلق سراح كل الأسرى ويوقف الحرب، لكن نتنياهو وبعد عرض الاتفاق على حماس وقبولها به قام نتنياهو بعرقلة ذلك، ونحن دفعنا الثمن في هذا الوقت، وقد قتل جنود وقتل مختطفون. وأنا أقول اليوم إنه يحظر على رئيس الحكومة التخلي عن الحاجة لاتفاق يشمل الجميع مرة واحدة.
الجنرال إسحاق بريك وصف كل من يعارضون إنهاء الحرب على غزة حتى يتحقق النصر بأن لديهم جهل عميق ولا يدركون المستنقع الذي وقعت فيه إسرائيل، ويجب أن يدرك الجميع أن مقاومة غزة ازدادت قوة وما لم يحققه الجيش الإسرائيلي في 15 شهرا لن يحققه في سنوات.
الوضع في غزة خطير جدا، وعندما أسمع بعض الأشخاص أدرك أن هناك جهلا عميقا جدا، وكأننا أمام إمكانية أن نحسم المعركة أو نحرر المختطفين، وهذا هراء كبير جدا، فلا يمكن الانتصار هناك. فالجيش الإسرائيلي ولمدة عام وأربعة أشهر لم ينجح في تدمير حماس، وسبب ذلك أنه لا يستطيع، لأنه جيش صغير ولا يستطيع البقاء في المنطقة التي يحتلها. أما هم لديهم نفس عدد المقاتلين منذ بداية الحرب مع 25,000، ولديهم مخزون من الغذاء والماء والوقود لسنوات، وهم يحصلون على المساعدة عبر سيناء من تحت محور فيلادلفيا، ويحصلون على الوسائل القتالية، وكل من يخبركم غير ذلك هراء كبير جدا.
صحيفة هاريتس أكدت أن المقاومة في غزة وهي الطرف الأضعف عسكريا فرضت شروطها على إسرائيل، وهي الطرف الأقوى بعد أن رضخت مضطرة لتكون طرفا مساويا لحماس في مفاوضات الأسرى.
شكرا للزميل طلال درويش. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله أستاذ الكريم، والتحية موصولة للمستمعين الكرام في إذاعتكم الكريمة.
حياكم الله دكتور. بالرغم من الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، العدو يواصل عدوانه على غزة ويحصد المزيد من أرواح المدنيين. ماذا في استمرارية العدوان؟ هل نحن أمام اللحظات الأخيرة من دبلوماسية النار؟ ما المتوقع من دبلوماسية المفاوضات؟
يعني باعتبار تاريخ وتجربة العدو الإسرائيلي، يعني عادة ما يزيد من إطلاق النيران في الربع ساعة الأخيرة وقبل يعني تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، هذا ما عودنا عليه العدو الإسرائيلي في أكثر من مجال وفي أكثر من حرب، لا سيما في الحروب مع لبنان. يعني يستمر في إطلاق النيران حتى ما بعد يعني وقف إطلاق النار وتنفيذ بنود الاتفاق، يلجأ إلى المناورة والمخادعة والاستمرار في إطلاق النار وإعطاء لنفسه الحقوق للمزيد من الضغط على يعني المقاومة سواء في لبنان أو في فلسطين المحتلة. لذلك من المتوقع يعني من خلال هذا الاتفاق أن يكون نهار الأحد ويعني الفترة الفاصلة في وقف إطلاق النار بشكل نهائي، والبدء بتنفيذ خطوات المراحل الأساسية لهذا الاتفاق. ولكن اليوم على الجهات الضامنة والتي هي الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ومصر أن تراقب التزام الكيان الصهيوني، أن تضغط عليه لكي لا يخرج عن أي سياق وعن أي التزام في هذا الاتفاق، وعدم تفسير خاطئ كما كان يفسر في لبنان في اتفاق 1701. من المتوقع أن يفسر بشكل يعني انتقائي ومن طرف واحد ما يمكن أن يكون لمصلحته في المرحلة المقبلة في موضوع حرية الحركة، في موضوع الانتشار العسكري، في موضوع تأخير الانسحاب، في موضوع تفجير البيوت أو اغتيال المقاومين أو القيادات في داخل غزة. كل ذلك هو متوقع لأن العدو الإسرائيلي عودنا بأنه لا يلتزم التزاما قاطعا بالاتفاقات والمواثيق والعهود. وهذا دأبهم، يعني دأب الصهاينة والحركات اليهودية تاريخيا بأنهم لا يلتزمون بالعهود والمواثيق، وبالتالي يعني يبقى الموضوع ضمن التجربة العملية التي يعني تعطينا تقييما واضحا كيف سيكون تنفيذ هذا الاتفاق. وخصوصا أن هناك 50 يوما، يعني 3 مراحل، وفي انسحابات خصوصا من فيلادلفيا ونزاريم وتسليم الأسرى ووقف إطلاق النار وعدم الطاعات الجوية وتسهيل مرور القوافل الإنسانية وأيضا عودة النازحين. في فترة 50 يوما سيكون يعني إلغاء لكل وجود الكيان الصهيوني العسكري داخل غزة، وهذه مسألة ستكون معقدة بلحاظ التجربة اللبنانية. أن العدو الإسرائيلي كان يعني يقوم بخرق يومي ومستمر في موضوع الطلعات الجوية، في تفجير البيوت، في الاغتيالات، في خطف المدنيين، وهذه مسألة أصبحت واضحة. هل يتكرر هذا المشهد في غزة؟
نعم.
هل تستطيع الدول الراعية للاتفاق أن ترغم العدو الإسرائيلي؟ هذه مسألة بطبيعة الحال يجب أن تكون محط تقييم ومراقبة دائمة لكي نرى في هذا الإطار، فضلا عن أن هناك يعني خلافات سياسية داخلية وخصوصا مع الأحزاب اليمينية المتطرفة ومع الكتل النيابية في الكنيسة، لا سيما كتلة سموتريتش وبن غفير التي ما زالت ترفض إلى الآن موضوع يعني إتمام الصفقة بشكل كامل إلا إذا أخذوا تعهدا من الحكومة في موضوع استمرار في إطلاق النيران والقيام بالعمليات العسكرية. هذا يعني هل أن الحكومة ستلتزم، وخصوصا أن لديها ضغوط داخلية وضغوط خارجية من الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بعد وصول ترامب في شدة الحكم في 20 من يناير كانون الثاني؟
طيب، عناوين كثيرة صاحبت مسار مفاوضات وقف إطلاق النار: ضغوط أمريكية، خضوع نتنياهو لضغوط الشارع في الكيان، تصاعد عمليات المقاومة في غزة. في ظل هذه العناوين، على أي أرضية رسى قرار وقف إطلاق النار؟
على اعتبار أساسي، وهو ضعف الكيان الصهيوني في الاستمرار في الحرب، أن الكيان الصهيوني لم يعد لديه جيش يستطيع القتال وينتصر فيها. هناك اليوم حتميات في هذا الموضوع، هناك معادلات نشأت بعد 15 شهرا وأكثر من 15 شهرا من القتال والعمليات العسكرية واستخدام كل الآلة العسكرية. لم يستطع الجيش الإسرائيلي أن يحقق أي انتصار، وعاد إلى المربع الأول وهو التفاوض مع حركة حماس لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، وكان يستطيع أن يفعل ذلك منذ الأسبوع الأول، وكان وفر آلاف القتلى والجرحى ويعني الخسائر المادية والاقتصادية على الكيان الصهيوني. وبالتالي هذه تجربة فاشلة، بأن من قاد هذه العمليات ويعني كرس موضوع الحرب وثبت موضوع الاستمرار في الحرب، بطبيعة الحال سيكون هناك تداعيات سياسية وأمنية ومعنوية عليه، ولا سيما نتنياهو، لأن مصيره السياسي اليوم أصبح على المحاد. سوف نلحظ الاستقالات المتعددة في الكيان الصهيوني، سواء على مستوى الجيش وعلى مستوى الاستخبارات والأمن وعلى مستوى السياسي أيضا، لأن هذه العملية سيكون لها تداعيات كبيرة جدا، لأنه لم تدار بالشكل الصحيح إسرائيليا. كان هناك مصالح شخصية قادها نتنياهو ليبقى في السلطة، ولم يوفر على الكيان الصهيوني الخسائر والقتلى والجرحى، واستمر في هذه الحرب بدون أخذ بعين الاعتبار المصالح العليا للكيان الصهيوني. كل ذلك بطبيعة الحال أصبح واضحا، وإلا كيف نفسر قبول نتنياهو اليوم بوقف إطلاق النار، وهو في الأسابيع الأولى للحرب في طوفان الأقصى لم يعني يسهل الأمور لموضوع التفاوض وإخراج الأسرى، خصوصا أن هناك أسرى قتلوا، أسرى صهاينة أشرتم قتلوا أثناء الحرب.
يعني أشرتم إلى في حديثكم إلى تداعيات القرار على الكيان، تصاعد حدة الخلافات على مستوى المنظومة السياسية، يعني تتراوح ما بين عدم القبول بالقرار إلى خطأ قرار شن الحرب على غزة. كيف يمكن تناول هذه التداعيات؟ ماذا في انعكاساتها على المنظومة السياسية في كيان الاحتلال؟
طبعا هناك بالأساس انقسام عمودي كبير جدا في الكيان الصهيوني على مستوى أداء نتنياهو، السلطة، احتكار السلطة، إلغاء كل المواد القانونية، إلغاء تعديلات وأصلاحات قانونية لمصلحة الحكومة، أحدثت انقساما بين معارضة وموالاة داخل الكيان الصهيوني. كان هناك يعني مظاهرات يومية وشبه يومية في الكيان الصهيوني يعني إعادة الأمور إلى نصابها، وخصوصا في موضوع المحكمة العليا، في موضوع الأمور القضائية والقوانين القضائية التي عدلها الكنيست لمصلحة نتنياهو. فضلا عن أن نتنياهو لديه مشاكل في موضوع الفساد ومشاكل مع القضاء وموضوع المحاكمة والحضور إلى القضاء بشكل مستمر، لذلك هذه الأمور كلها ستكون هي العناوين الأساسية بعد إيقاف الحرب، وخصوصا إذا ما شكلت لجنة تحقيق كبيرة جدا في موضوع يعني من اتخذ قرار الحرب وكيف اتخذ، كيف أديرت هذه الحرب، لأن هناك فشل كبير جدا. بدأت المستويات العسكرية تتقاذف هذه المسؤولية، وأيضا المستويات السياسية، المعارضة السياسية اليوم وخصوصا معسكر الدولة أو المعسكر اليسار في الدولة اليوم ينتظر نتنياهو في موضوع الانتخابات الكنيسة المبكرة، في موضوع يعني إعادة تقاسم السلطة، في موضوع يعني المحاكمات نتنياهو وفريقه السياسي الذي قاد الحرب وفشل في هذه الحرب، موضوع التعويضات، موضوع الأسرى، موضوع إعادة النازحين المستوطنين إلى الشمال كلها عناوين ستنفجر بوجه الحكومة، حكومة نتنياهو، وأيضا ستؤدي إلى المزيد من التمزق والتفسخ السياسي في الداخل الإسرائيلي، وبطبيعة الحال سيكون هناك زلزال من نوع آخر في داخل إسرائيل بالاستناد إلى تداعيات الحرب، لأن تداعيات الحرب ستكون كبيرة لكونها لم تحقق أي نصر لإسرائيل، لم تحقق الأمن والاستقرار، تم تقديم تضحيات وخسائر كبيرة جدا في صفوف الكيان الصهيوني على مستوى الجيش والمستوطنين وأيضا المستويات الاقتصادية والسياحية وغيرها. كل ذلك بطبيعة الحال سيكون مرحلة قاسية للكيان الصهيوني، فضلا عن الحصار الخارجي، الضغط الأمريكي، عدم مقبولية إسرائيل في المنظومة الدولية، تغير وجه إسرائيل، تشوه وجه إسرائيل الذي كان محترما سابقا دوليا، اليوم أصبحت إسرائيل تناقش العالم بوجه إجرامي وبوجه الإبادة الجماعية، دكتور، وبالتالي لن تكون سهلة.
طيب دكتور، باختصار أريد منك إجابة مختصرة دقيقة أو دقيقة ونصف، غزة كانت المحور، تبعتها محاور الإسناد من جانب قوى المقاومة في المنطقة، ما الذي أسس له هذا المحور من اليمن إلى لبنان إلى العراق اليوم على مستوى الصراع مع العدو ومسار القضية الفلسطينية؟ كيف يمكن تناول أسس هذا المحور اليوم في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتطورات؟
طبعا ترسخ في الذهن الإسرائيلي وحتى الغربي وحتى الولايات المتحدة الأمريكية بأن حالات المقاومة ليست لوحدها، أن فتح جبهة وحصارها ومحاولة مسحها عن الخارطة ليست بالأمر سهل، لأن هناك ارتباط أصبح وثيقا ومجربا، وتكاملت هذه الساحات في وحدة ساحات محور المقاومة والممانعة الممتد ليس من فلسطين إلى الضفة فقط، إلى لبنان أيضا وإلى العراق وإلى إيران وإلى اليمن، وهناك دول أخرى بطبيعة الحال هي تضافرت الجهود وأيدت القضية الفلسطينية، وصلت إلى الغرب، وصلت إلى دول وحكومات غربية، وبالتالي موضوع أن يكون هناك استئثار أو استفراد بأي محور من محاور المقاومة أو أي حركة من الحركات المقاومة لن يكون سهلا، وستأخذه إسرائيل بالحسبان والولايات المتحدة الأمريكية، بأن حلف المقاومة اليوم لا يترك أي دولة أو أي حركة تخوض حربا لوحدها بدون أي مساندة ومساعدة ودعم، وقد جربت هذه الحرب الكثير من الخيارات العسكرية والسياسية والإعلامية في موضوع تضافر الجهود والوحدة والضغط على الكيان الصهيوني، ووصلت إلى انتصارات أدت إلى انتصار الفلسطينيين واللبنانيين معا في حرب شبيهة.
شكرا جزيلا لك دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي.
شكرا لكم.
We'll be right back.
شكرا للدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا غزة، إرادة المقاومة وخضوع الكيان، وأبعاد استمرارية العدوان على القطاع في ظل قرار وقف إطلاق النار، وما كرسته المقاومة في غزة على أرضية معركة طوفان الأقصى، والدور الذي لعبته محاور الإسناد وانعكاس ذلك على مسار القضية الفلسطينية. بعد صمود أسطوري للمقاومة والشعب الفلسطيني في غزة، استمر نحو 16 شهرا بوجه آلة الحرب الصهيونية المدعومة أمريكيا وغربيا، أعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار. وشدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس الحركة في غزة خليل الحية على أن معركة طوفان الأقصى شكلت منعطفا مهما في تاريخ القضية الفلسطينية، وقال الحية وأكد الحية إفشال مخططات العدو، موجها التحية والشكر لجبهات الإسناد لوقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقوى مقاومته.
نحن اليوم نثبت أن الاحتلال لم ولن يهزم شعبنا ومقاومته بفضل الله ومعيته، ولم يحقق سوى الخراب والدمار والمجازر بحق شعبنا، ولم يأخذ أسراه إلا باتفاق مع المقاومة بوقف الحرب والعدوان وصفقة تبادل مشرفة. لذلك نقول بكل ثقة ويقين إن صمود شعبنا وعظيم تضحياته وبسالة مقاومته قد أجهض وأفشل أهداف الاحتلال المعلنة والمستترة من هذه الحرب، ولا زالت إرادة شعبنا حرة أبية نقية لا تشوبها شائبة من تخاذل أو ضعف، بل بقي عزيزا شامخا حتى آخر لحظة بفضل الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. شعبنا الوفي المعطاء، إننا ونحن نعلن الوصول لاتفاق وقف الحرب والعدوان اليوم، نستذكر بكل كلمات الشكر والامتنان كل من وقف معنا ومع شعبنا ومقاومتنا في اللحظات القاسية. ونخص بالذكر هنا الإخوة في جبهات الإسناد في لبنان الشقيق، حيث الإخوة في حزب الله الذين قدموا مئات الشهداء من القادة والمجاهدين على طريق القدس، وعلى رأسهم سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله وإخوانه في القيادة، وكذلك الإخوة في الجماعة الإسلامية وما قدمه الشعب اللبناني من مقاومة وتضحيات كبيرة وصبر عظيم دفاعا وإسنادا لشعبنا الفلسطيني. وقد أبلوا بلاء حسنا وحولوا حياة الاحتلال إلى جحيم وتشريد في مشهد تضامن وإسناد حقيقي يجسد أخوة الإسلام والعروبة. كما نستذكر الإخوة في اليمن أنصار الله، إخوان الصدق الذين تجاوزوا البعد الجغرافي وغيروا من معادلة الحرب والمنطقة، وأطلقوا الصواريخ والمسيرات على قلب الكيان وحاصروه في البحر الأحمر. كما نستذكر الإخوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي دعمت مقاومتنا وشعبنا وانخرطت في المعركة ودكت قلب الكيان في عمليات الوعد الصادق 1 و2، والمقاومة العراقية التي اخترقت كل العوائق لتساهم في إسناد فلسطين ومقاومته، ووصلت صواريخها ومسيراتها إلى أرضنا المحتلة. وكذلك أهلنا وشبابنا الثائر ومجاهدين الأبطال في الضفة الغربية المباركة، ونخص هنا أبطالنا المجاهدين في مخيم الصمود والبطولة مخيم جنين وفي القدس وفي الداخل المحتل، وشعبنا في المنافي والشتات وشعوبنا العربية والإسلامية.
وفي تداعيات قرار اتفاق وقف إطلاق النار، علقت وسائل إعلام الاحتلال على الاتفاق وتبادل الأسرى في قطاع غزة قائلة إن هدف حركة حماس الأساسي من الصفقة يركز على البقاء والحفاظ على السيطرة وعدم إعطاء تل أبيب موطئ قدم في قطاع غزة، وقد نجحت في ذلك بينما فشلت تل أبيب. وذكر محلل الشؤون العربية تسيفي يحسكيلي في موقع نيوز 24 العبري أن صعوبة الصفقة ليست في إطلاق سراح الأسرى، بل في كيفية المضي قدما في اليوم التالي لها، إذ تمضي حماس قدما في إدارة قطاع غزة، ما يعني أن تل أبيب لم تصل إلى أهداف الحرب ولم تغير الواقع في المنطقة. وقال يحزكيلي إن حماس تريد شيئا واحدا وهي ثابتة في أهدافها، تريد السيطرة على قطاع غزة. وبالنسبة إلى ميخا كوبي المسؤول السابق في جهاز الأمن العام الشباك، فإن الصفقة التي اتفق عليها ليست الصفقة المثالية بالنسبة لتل أبيب، بل هي من بين أسوأ الصفقات التي عقدتها في تاريخها على الإطلاق. وأوضح كوبي أنه على الرغم من ذلك فإنه ليس لدينا خيار آخر، مؤكدا أن تل أبيب فشلت في حماية المستوطنين من الأسر، والآن أصبحت مضطرة إلى دفع الثمن الباهظ لهذا الإخفاق وإعادتهم. ووفقا له فإن إحدى النقاط الصعبة في الصفقة هي الغموض بشأن مصير الأسرى، وما زلنا نجهل من منهم على قيد الحياة وما منهم سيعاد كجثة، إذ إن حماس تلعب بأعصاب المستوطنين وتطيل أمد توترهم وقلقهم وترقبهم برفضها تقديم معلومات واضحة بهذا الشأن. لحظة الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار عمت الاحتفالات في قطاع غزة مع عودة الأمل إلى الأهالي بالعودة إلى حياتهم الطبيعية. الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
القاسي والداني يسمع أن فلسطين يجب أن تعيش بحرية وأمن وأمان.
قبل أن يبدأ وقف إطلاق النار بدأت احتفالات الفلسطينيين في مخيمات النزوح وشوارع جنوب ووسط القطاع.
الحمد لله أننا استطعنا أن ننال حريتنا، ومهما اجتشهد الشهداء فهلاء على الدرب حتى تعيش فلسطين بأمن وأمان وكرامة كبات الشعوب.
الزغاريد انطلقت رغم الألم، والأمل بالعودة إلى المناطق التي نزحوا منها بات يقينا لدى النازحين.
على أهلنا على طول إن شاء الله على غزة، نشوف نجتمع فيهم نطمن عليهم ونجتمع ونتأهل. والحمد لله والحمد لله الحمد لله يرجع الفضل لله.
نحن انتصرنا وخاب كل من راهن على انكسار الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني منصور رغم كل الجراح ورغم كل الألام، إلا نحن انتصرنا.
ويأمل الفلسطينيون أن تتوقف المجازر في مختلف مناطق القطاع وأن يكون وقفا دائما لإطلاق النار. ورغم آلام الفقد والبعاد التي عاشها الفلسطينيون خلال 16 شهرا من الحرب، إلا أنهم خرجوا يحتفلون بنهاية الحرب التي أدت لاستشهاد أكثر من 50,000 مواطن فلسطيني، مؤكدين أن عودتهم ستكون قريبة إلى منازل هجروا منها.
وفي ردود الفعل على قرار وقف إطلاق النار في غزة، اعتبر الحرس الثوري في إيران أن انتهاء الحرب في غزة وفرض وقف إطلاق النار على الكيان الصهيوني هو انتصار لفلسطين وهزيمة للكيان. وأضاف أن حركة حماس خرجت مرفوعة الرأس من ساحة المفاوضات والتفاهمات، ونقلت للعالم رسالة مفادها أن مقاومة شعب فلسطين هي تجسيد ونموذج ساطع لانتصار الحق على الباطل، موضحا أن الكيان الصهيوني وتل أبيب هما من يخضعان أمام إرادة الفلسطينيين الذين لا يقهرون، في وقت يواجه فيه هذا النظام الانهيار في القدرة العسكرية والاجتماعية والهجرة العكسية والإفلاس الاقتصادي والعزلة السياسية. وحذر الحرس الثوري من نقض العهد المحتمل مع الكيان الصهيوني مؤكدا على الاستعداد الميداني لمواجهة أي حرب أو جرائم جديدة. من جهته رأى قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله خامنئي أن الجميع يدرك أو سيدرك أن صبر الناس وصمود المقاومة الفلسطينية وجبهة المقاومة أجبر الكيان الصهيوني على التراجع. إلى اليمن، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان وعدد من القطع البحرية التابعة لها شمالية البحر الأحمر. وهذا الاستهداف هو السادس ضد USS ترومان منذ قدومها إلى البحر الأحمر، وتم بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة خلال محاولة الحاملة تنفيذ عمليات لاستهداف اليمن، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بحسب ما أكد سريع. كذلك أشارت القوات المسلحة اليمنية إلى أن العملية تأتي في إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن وانتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة، وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان وعددا من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، وذلك خلال محاولتهم تنفيذ عمليات الاستهداف اليمن. ويعد هذا الاستهداف للحاملة هو السادس منذ قدومها إلى البحر الأحمر، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. تجدد القوات المسلحة اليمنية التأكيد على أنها جاهزة لأي تصعيد أمريكي أو إسرائيلي، وأنها مستمرة في تأدية واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وأن عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 15 رجب 1446 للهجرة، الموافق 15 يناير 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
نعم، بهذا أحبتنا الكرام نصل إلى ختام لقائنا هذا. فلسطين اليوم، غزة، إرادة المقاومة وخضوع الكيان، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم في هذه اللحظة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ باقر المقدسي. عنوان المحاضرة: في ذكرى شهادة السيدة زينب سلام الله عليها.
صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سعادتي ونفوز فوزا عظيما. سلام على